شي قد التقى بالرئيس الأذربيجاني إلهام عاليوف وأجرى معه محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهد فلسطينيان متأثران بإصابتهما إثر استهداف جنود الاحتلال مركبة في قرية عزون في قلقيلية بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اقتحام قوة الاحتلال وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيرة إلى قيامها بعمليات تفتيش للممتلكات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلايل سموتريتش عن خطة لبناء نحو 20 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية خلال السنوات الخمسة المقبلة، وذلك ضمن مسار تصعيدي يهدف إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه. حول خطة الاحتلال الاستيطانية، نستمع وإياكم إلى تقرير الزميلة رايا عروق من الضفة الغربية.
2,700,000,000 شيكل، رقم غير مسبوق في تاريخ ميزانيات حكومات الاحتلال، يضخها وزير المالية المتطرف بتسلائيل سموتريتش بهدف ترسيخ واقع أمني واستيطاني جديد في شمال الضفة الغربية يصعب تغييره من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة.
هذه الميزانية هذا العام التي تم المصادقة عليها قبل يومين لم تشد عن هذه القاعدة. هناك يعني وافق اليمين المتطرف على تخصيص مبالغ من جهة معينة لجهات معينة مقابل أن يحصل على أموال لتنفيذ أجندته في الضفة الغربية.
أمنياً تشمل الخطة نقل 3 قواعد عسكرية إلى شمال الضفة الغربية، أبرزها إلى موقع ترسلة الأثري، مع نقل مقر قيادة لواء وقاعدتين عسكريتين إلى المنطقة نفسها لتعزيز القبضة العسكرية وتمهيداً لعودة المستوطنين بشكل آمن. في خطوة قانونية موازية، أعلن وزير المالية عن إنشاء دائرة طابو للاحتلال خاصة بالضفة الغربية لنقل تسجيل الأراضي من الإدارة المدنية إلى سجل جديد للاحتلال لتنظيم نحو 60,000 دنم بحلول عام 2030.
2,700,000,000 شيكل سموتش تعهد بهن صباح هذا اليوم لإيجاد واقع يتعذر على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مستقبلا بأن تذهب باتجاه مسار سياسي، هذا سيعدم هذا المسار السياسي، وبالتالي نحن أمام واقع له علاقة بأيديولوجيا، له علاقة بقضايا سياسية، والاستيطان والاستعمار في الضفة الغربية اليوم ليس أمنيا بالمطلق. هذا كله يجسد ما تحدث عنه سموتش في العام 2017 فيما يتعلق بخطة الحسم.
تشمل الخطة تخصيص 1,100,000,000 شيكل لتعزيز المستوطنات القائمة وتنظيم عشرات البؤر الاستيطانية مع إقامة بنى تحتية كاملة تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمباني العامة والمرافق الخدمية. كما تخصص ميزانية 300,000,000 شيكل إضافية للمستوطنات الجديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المستوطنات القديمة، مع تخصيص ملايين أخرى للمجالس والسلطات المحلية في الضفة الغربية.
استشهدت طفلة بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مواسي رفح جنوب قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت نسوء قوة الاحتلال مباني في رفح وخان يونس، لافتة إلى استهداف مروحية إسرائيلية حيية الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، وإلى قصف أخرى في منطقة جباليا شمال القطاع. هذا وسجلت عدة إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منازل في دير البلح وسط القطاع. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 5 شهداء وعدة إصابات إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 70,300 شهيد. كشف موقع والا العبري عن استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني منذ تولي تمر بن غفير ما يعرف بوزارة الأمن القومي في كيان الاحتلال. وذكر الموقع أن ارتفاع عدد السجناء الشهداء ينحصر في الفترة ما بين يناير كانون الثاني الماضي ويونيو حزيران من العام الجاري، مضيفا أن معظم الشهداء ارتقوا في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز. وبحسب موقع والا، فإن عدد الوفيات المسجل خلال الأشهر الماضية تجاوز بكثير تقديرات منظمات حقوق الإنسان. وفي سياق متصل، يواصل بن غفير الدفع بمشروع قانون الإعدام بحق الأسرى من منفذي العمليات. يتصاعد التوتر والصراع العلني بين رئيس أركان الاحتلال أيال زمير من جهة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس من جهة أخرى في معركة يبدو أنها ستحدد مستقبل هوية الجيش الإسرائيلي وطبيعته. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع وإياكم التقرير التالي.
تتصاعد حرب تكسير العظام داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مع وصول المواجهة بين وزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير إلى أخطر مستوى منذ بدء الخلاف، مواجهة يحذر ضباط بارزون من أنها قد تفكك الجيش المنهك أصلا وتضرب قدرته على الاستمرار. وتقول القناة 13 الإسرائيلية إن كاتس يسعى لدفع زامير إلى الاستقالة بدعم مباشر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بينما يؤكد الضباط أن زامير لن ينهار وأن الأزمة تجاوزت الخلافات الشخصية لتتحول إلى صراع على هيكل القيادة والسيطرة داخل الجيش. وفي خضم الأزمة دخل نتنياهو على الخط، ففي لقاء امتد لأكثر من ساعة وبخ رئيس الأركان وطالبه بوقف التصريحات العلنية. زامير رد بأن الوزير كاتس يقوض سلطته وأن علاقة العمل بينهما تراجعت إلى أدنى مستوياتها. الأزمة تتسع، خطوات كاتس ومنها تجميد التعيينات في المناصب العليا أثارت غضب كبار الضباط الذين وصفوا سياساته بأنها خطر مباشر على أمن كيان الاحتلال. وبينما يحاول زامير إعادة تنظيم الجيش بعد كارثة 7 أكتوبر، يرى ضباط أن كاتس يسعى لتحويله إلى مؤسسة خاضعة لمركز الليكود. ومن صراع القادة إلى صراع آخر داخل جسد الجيش نفسه، حيث أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية إصابة نحو 22,000 ضابط وجندي منذ 7 أكتوبر عام 2023، 50% منهم يعانون اضطرابات نفسية في مقدمتها اضطراب ما بعد الصدمة. وتشير معطيات رسمية إلى أن 1 من كل 8 جنود غير مؤهل نفسيا للعودة إلى الخدمة. قسم إعادة التأهيل يعالج اليوم أكثر من 82,000 عسكري سابق، بينما يخضع عشرات الآلاف للعلاج النفسي في مستويات وصفتها الجهات الحكومية بأنها غير مسبوقة. كما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة بشرية خانقة داخل الجيش، نقص يتجاوز 12,000 جندي، ضباط مرهقون، جنود يطلبون ترك الخدمة، ووحدات غير مكتملة في خضم حرب ممتدة على 7 جبهات.
رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون اتهامات تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا في جنوب البلاد. ولدى استقباله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، أعرب عون عن تأييده لأي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفقا للقرار الأممي 1701. وخلال اللقاء جرى البحث في التطورات الميدانية في جنوب البلاد إلى جانب المستجدات الداخلية، إضافة إلى التحضيرات لإمكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني المفترض عقده بداية العام المقبل. أكد ائتلاف النصر في العراق أن الإطار التنسيقي ملتزم بالاستحقاقات والمدة الدستورية لحسم منصب رئيس الوزراء، مضيفا أن ذلك مرتبط بمصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بالانتخابات. المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي أشار إلى تحديد الإطار الأسبوع الحالي موعدا لاختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء، موضحا أن الشخصية يجب أن تراعي الجانب الداخلي والإقليمي ناهيك عن وعيها السياسي والاقتصادي. واعتبر الزبيدي أن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي يعد من بين الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن اجتماعات الإطار التنسيقي والقوى السياسية العراقية لحسم ملف مرشح رئاسة الوزراء.
مرشح رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة ما زالا على طاولة المشاورات بين القوى السياسية العراقية. الإطار التنسيقي وهو التحالف الذي حصل على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة أكد أنه ملتزم بالمدد الدستورية للإعلان عن مرشح الحكومة ويسعى لاستكمال فقرات ورقة تشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمال مناقشة جميع فقراتها والاتفاق على صيغتها النهائية ومن ثم إرسالها إلى الشركاء في العملية السياسية لضمان تشكيل حكومة جديدة قوية وضمن الأعراف السياسية المعتمدة في تشكيل الرئاسات الثلاث. لكن الإطار التنسيقي أكد أيضا وعلى لسان أحد قياداته أنه لن يسمح بأي تدخلات يمكن أن تؤثر على هذا الاستحقاق، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بضرورة عدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي وعدم التأثير أو ممارسة أي ضغوط في تسمية رئيس الوزراء القادم، وبما يضمن تحقيق شراكة حقيقية لا شكلية. وعلى صعيد الساحة الكردية كشف القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر عن استمرار الخلافات بين الحزبين الكردي الديمقراطي والاتحاد الوطني سواء في ملف تشكيل حكومة الإقليم أم مرشح رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا توجد بوادر انفراج قريبة، كما أشار إلى أن استمرار الخلاف بين الجانبين الكرديين أثر بشكل واضح على حراك بقية الأحزاب الكردية الساعية لتوحيد الموقف أثناء التفاوض مع بقية القوى السياسية. أما على صعيد الساحة السنية فما زال الخلاف قائما على مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي المقبل رغم اتفاق المجلس السياسي السني على التوافق بين أطرافه لتسمية المرشح. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أطراف المجلس بهذا الخصوص فقد يدخل المجلس مرشحان اثنان للتصويت على أحدهما تحت قبة البرلمان المقبل، وذلك في ظل إصرار حزب تقدم على الدخول بمرشحه محمد الحلبوسي منفردا.
شهدت مناطق في الساحل السوري وريف حمل غربي ذات الأغلبية العلوية إضرابا عاما تلبية لدعوة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الشيخ غزال غزال. وانتشرت في مناطق الساحل رسائل تضامنية كتبها أبناء الطائفة العلوية دعما وتلبية لدعوة الشيخ غزال، مؤكدين التزامهم بالإضراب واعتباره موقفا ثابتا من الكرامة والحق. يأتي هذا الإضراب تزامنا مع التحضيرات الجارية لإحياء ذكرى سقوط النظام السوري السابق، إذ تستعد مدن وبلدات سورية عدة لتنظيم فعاليات واحتفاليات مركزية. اقتحمت قوة الدعم السريع حق الهجليج النفطي في ولاية غرب كردفان جنوب السودان في تطور جديد يعكس اتساع رقعة الصراع بين الجيش وقوة الدعم السريع. وأفادت مصادر عسكرية أن الهجوم استهدف الحقل الاستراتيجي إلى جانب موقع عسكري تابع للجيش في محيط المنطقة. وكان مصدر في الجيش السوداني أكد انسحاب وحداتهم من حقل النفط المذكور، وذلك بهدف تجنيب حقول النفط الخراب والتدمير. ويعتبر هجليج من أكبر حقول النفط في البلاد لضخ النفط إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر للتصدير. للمزيد بشأن آخر الأوضاع في السودان، وذلك في ظل القتال المتواصل والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل طارق أبو شورة من العاصمة الخرطوم.
لم يكفهم قتل المدنيين بدم بارد في شوارع الخرطوم وعدد من ولايات السودان، بل منعوهم من مواراة جثامينهم في المقابر، واضطر المواطنين لدفن قتلاهم داخل المنازل والمساجد والمدارس. انتهاكات كثيرة قامت بها وما زالت قوات الدعم السريع خلال هذه الحرب.
الميليشيا كانت تمنع المواطن انه يشيل جثمان ذويه ويمشي به المقابر المخصصة للدفن، فبالتالي بيضطر انه يدفن في اقرب منطقة له.
وشرعت لجنة الطب العدلي بإخراج هذه الجثامين بعد التعرف على ذويهم ودفنها في مقابر المسلمين.
كان جارتي توفت وكنا مودينا مغير فاروق، فنزل لغوان هناك فقالوا ما في أي برنامج تدفن تدفن هنا، أرجع شي جسمان إذا أرجع بالبيت. وفعلا كما حصل شينا جسمان رجعنا البيت لحد ما بيت ثاني يوم الصباح، صلينا عليه وجمع أنصار السنة وودينا المغابر تحت الرمر. يعني برضو في المغابر أنت ماشي بيثبتوك.
15,000 جثة إبان هذه الحرب لم تستر كما هو متبع في انتظار إعادتها مع مراعاة حرمة الموتى.
قصص مأساوية كثيرة خلفتها قوات الدعم السريع في حربها في السودان، حتى جثث الموتى لم تترك المواطنين لدفنهم في مقابر المسلمين. انتهاك آخر يضاف إلى سجل انتهاكاتهم.
ميدانيا وعلى تخوم مدينة باب نوسى غرب كردفان، ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني أعلن انسحابه من حقل هجليج النفطي واللواء 90 حتى لا يدمر الحقل. وفي جنوب كردفان ارتفع عدد ضحايا منطقة كالوغي إلى 177 مدنية، وحاول سكان مدينة كادوغلي بذات الولاية الفرار من المدينة لاحترازات أمنية ومنعتهم قوات الحركة الشعبية شمال، كما قصفت قوات الدعم السريع مدينة الرهد شمال كردفان ما أدى لمقتل 4 من المدنيين.
توعدت الحكومة التايلاندية كمبوديا بمزيد من الضربات العسكرية حتى تأمين سيادة البلاد وسلامة أراضيها وفق تعبيرها. وأكدت بانكوك أنها لا تريد أن ترى عمل عنف، لكن قواتها مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن. تأتي هذه التطورات بعد غارات جوية نفذتها تايلاند على مناطق حدودية مع كمبوديا، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق التهدئة بينهما. وفي المقابل أعلن الجانب الكمبودي مصرع 4 مدنيين وإصابة نحو 10 آخرين إثر غارات تايلاندية، فيما دعت ماليزيا الطرفين إلى ضبط النفس. وقعت كل من إيران وتركيا اتفاقا ينص على تعاون البلدين في مجال السينما، وأفادت منظمة السينما الإيرانية أن هذا الاتفاق أبرم على هامش مؤتمر التعاون السينمائي الدولي في مدينة شيراز، مضيفة أن الاتفاق من شأنه يشكل مسارا لتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تنظيم أسابيع سينمائية مشتركة. وأخيرا أعلن المركز الياباني للأرصاد الجوية أن زلزالا بلغت قوته 7.2 بالعشرة على مقياس ريختر ضرب المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال البلاد. وأوضح المركز أن السلطات أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على الساحل الشمالي الشرقي لليابان. ووفقا للمعطيات بلغ عمق مركز الزلزال نحو 50 كيلومترا قبالة السواحل الشرقية بشمال البلاد. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوينه. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. استشهاد طفلة وإصابة العديد من المدنيين بنيران الاحتلال في جنوب ووسط قطاع غزة. الأحزاب والقوى السياسية العراقية تواصل اجتماعاتها لحسم مسألة مرشح رئاسة الوزراء. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة والضفة على صفيح ساخن. في ظل الضغوط المتزايدة للكيان المحتل الإسرائيلي على غزة وكذلك على الضفة الغربية، ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها الاحتلال لتحقيقها؟ سوف نتحدث إن شاء الله عنها في لقائنا لهذا اليوم والتساؤلات التالية. كيف يعكس التصعيد في غزة والضفة نوايا الاحتلال العدوانية؟ هل يسعى الاحتلال لتفتيت الضفة ومنع المقاومة وتعرقل مشاريعها؟ ما تأثير تصعيد الاحتلال على المشهدين السياسي وكذلك العسكري؟ إذن محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة والضفة على صفيح ساخن. نعم مستمعينا مستمعاتنا، تحياتي لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. يمضي الاحتلال الصهيوني في توسيع عملياته العسكرية داخل قطاع غزة وفي عموم الضفة الغربية في مؤشر واضح على تمسكه بإبقاء حالة الحرب مفتوحة، وكذلك ترسيخ واقع ميداني جديد يقوم على السيطرة وتثبيت الاحتلال فوق أكثر من نصف القطاع. ففي الضفة الغربية مستمعين الكرام، أطلق جيش الاحتلال سلسلة عمليات واقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات عدة، رافقها إطلاق نار واعتقالات واعتداءات أسفرت عن إصابات واستشهاد شاب فلسطيني شرقي قلقيلية خلال الساعات الماضية. وفي مقابل التغول الصهيوني، تواصل فصائل المقاومة بالضفة فرض معادلتها الميدانية عبر التصدي للاقتحامات واستهداف آليات الاحتلال بعمليات نوعية تؤكد جاهزية الميدان واستمرار حضور المقاومة رغم الحصار والملاحقة. هذه السياسات أحبتنا الكرام تأتي في سياق محاولة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستعادة رصيده السياسي لدى الجمهور المتطرف بعد فشل رهاناته طبعا في الإقليم، وسعيه إلى فرض وقائع ميدانية تقطع الطريق أمام أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك عبر تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة ومضاعفة الضغوط على السكان لدفعهم إلى التهجير. أما في قطاع غزة فتتصاعد خروقات الاحتلال في اليوم 59 من وقف إطلاق النار، حيث شنت قواته غارات جوية ومدفعية داخل الخط الأصفر وخارجه، وواصلت منع إدخال المساعدات الإنسانية، وهذا ما يفاقم الأوضاع الكارثية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني وهم محاصرين. وقد طالت الهجمات مناطق رفح وخان يونس، وتخللها قصف بالدبابات والمروحيات ونسف منازل بصورة تعكس استمرار النهج الوحشي للاحتلال الصهيوني. وهكذا تتقاطع الميدانيات بين غزة والضفة لتكشف عن مشهد صهيوني يتجه نحو التصعيد، ومشهد فلسطيني يؤكد استمرار إرادة المقاومة رغم كل محاولات القمع وكذلك الإبادة. ويأتي هذا التصعيد مستمعين الكرام في غزة والضفة الغربية المحتلة في وقت يشهد فيه الجيش الصهيوني أزمة متفاقمة في بنيته، حيث يواجه ثلث الجنود مشاكل نفسية نتيجة عمليات المقاومة، وهذا ما يعكس الضغوط الهائلة التي يعانيها الاحتلال على أكثر من جبهة ويضيف بعدا جديدا لتداعيات التصعيد العسكري. حول تفاقم الأزمة في بنية الجيش الصهيوني نتيجة عمليات المقاومة، وفنى الزميل طلال درويش بالتقرير التالي.
الأزمة تتفاقم داخل بنية الجيش الإسرائيلي، فأرقام الجنود المنتحرين والذين يعانون من أزمات نفسية خطيرة إلى ارتفاع مستمر. بهذه العبارة أسهب إعلام العدو بالحديث عن الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي، بعد قتاله في غزة ولبنان. الإعلام الصهيوني وبحسب البيانات الرسمية فإنه منذ بداية هذا العام انتحر أكثر من 20 جنديا إسرائيليا، آخرهم كان ضابط احتياط في لواء جفعتي توماس إيسكوسكس، والذي كتب قبل موته: لما عدت قادرا ارتكبت أمورا لا تختفر، هناك شيطان يطاردني منذ 7 أكتوبر، أرجو أن تنسوني. وأيضا الجندي نهواري بارزاني، والذي كتب على ورقة قبل موته في رسالة إلى زميله المنتحر قبله روعد شاليف: في النهاية سألتقي بك تحت الأرض في مقبرة كفاريونا.
منذ 7 أكتوبر تعاني إسرائيل بشكل كبير جدا من فكرة حالات الإحباط والحالات النفسية في داخل الجيش الإسرائيلي، لا سيما أولئك الذين خدموا في قطاع غزة. حالات الانتحار وفق المعلومات التي أوردتها مؤسسة إسرائيلية معنية بإحصاء أو بمعالجة المصابين بحالات نفسية في الجيش الإسرائيلي، أكدت أن نسبة الانتحار في الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم تضاعفت 3 أو 4 مرات.
الأزمة كبيرة جدا، هكذا تصفها إذاعة جيش الاحتلال، فثلث جنود الجيش يواجهون مشاكل نفسية بعد 7 أكتوبر، وقسم إعادة التأهيل يتولى حاليا معالجة 85,000 جندي.
لا أحد ينكر في إسرائيل بأنه هناك أمراض نفسية وهناك حالات نفسية لم تصب فقط الجنود والذين شاركوا في الحرب في قطاع غزة، وإنما حتى ذويهم أصابتهم حالات نفسية ويخضعون للعلاج وفقا ما أعلنته وزارة الجيش الإسرائيلية، أن هناك أكثر من 1,500 حالة تعالج الآن في مصحات نفسية، كلهم خدموا في قطاع غزة من قبل الجنود الإسرائيليين، وتتراوح حالاتهم ما بين الانهيارات العصبية، الشيزوفرينيا وأمراض نفسية أخرى. وقادت كما قلنا عدد منهم ليس بالقليل إلى الانتحار.
هذه الأزمة تضغط بشكل كبير على مرحلة التجنيد التي شرع بها الاحتلال خلال الأيام الماضية، لا أحد يريد الانخراط بالجيش، فهذه الحالات الميؤوس منها مرتبطة مباشرة بصدمات ميدانية وتجارب قتالية قاسية سواء في لبنان أو غزة، وهذا الأمر سيؤثر حتما على الجبهات التي تقاتل فيها تل أبيب.
تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم حول تصعيد كيان الاحتلال على غزة والضفة ونواياه طبعا العدوانية، ينضم إلينا الدكتور عاهد فروانة الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحياتي لك يا أستاذ عاهد. دكتور السلام عليكم. تحياتي لك دكتور عاهد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله، أهلا بك،
بارك الله بكم. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم. ودعني أتساءل في البداية، ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الاحتلال إلى تحقيقها من خلال تعميق عملياته الميدانية، ورغم الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
يعني واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الإرهابية لا تريد الانتقال للمرحلة الثانية وتعمل على استدامة المرحلة الأولى، وهذا ما بات واضحا من خلال توسيع ما تسميها بالمنطقة الصفراء، هذه المنطقة التي يعني تحتل أكثر من 55% من مساحة قطاع غزة، والاحتلال يعمل يوميا على توسيعها وتدمير كل ما تبقى من البيوت أو المنشآت فيها، بالإضافة إلى التضييق على المعابر وعدم السماح إلا بإدخال عدد قليل من المساعدات والبضائع التي لا تكفي سوى 20% من حاجة السكان في قطاع غزة، إلى جانب التصعيدات والاغتيالات والقتل اليومي للأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كل ذلك يسعى من خلاله من أجل ألا ينتقل للمرحلة الثانية، لأن هذه مرحلة بشكل أساس بانسحاب جيش إسرائيل من قطاع غزة، وأيضا البدء بإعادة الأعمار ويوم التالي وغيرها من الملفات التي بنيامين نتنياهو افتحها في الوقت الحالي لاعتبارات داخلية وخارجية. الاعتبارات الداخلية تتعلق بأنه قد يؤدي لذلك إلى تفكك ائتلافه الحكومي، وأيضا فتح المزيد من القضايا التي تتعلق بما حدث في 7 أكتوبر. يريد بنيامين نتنياهو الحالي وأيضا على الخارجي لا يريد أن يكون هناك حديث عن اليوم التالي خاصة في قطاع غزة. فلذلك نشاهد هذا التصعيد الكبير في القطاع، والذي صباح مساء الاحتلال يقوم بنسف وتدمير المناطق التي يسيطر عليها، وأيضا يقوم بإطلاق النار على كل من يقترب ولو بمسافة بعيدة مما يسميه بالخط الأصفر، حتى يبقي حالة التوتر موجودة في القطاع. ولكن أعتقد بأن موضوع الانتقال للمرحلة الثانية يتعلق بصورة أساسية بمدى ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو، لأن ترامب قبل أيام لوح في هذا الموضوع بأنه هناك ستكون مفاجأة في موضوع انتقال المرحلة الثانية.
نعم.
وهذا ما يعني سيكشف عنه خلال لقاء نتنياهو مع ترامب في أواخر هذا الشهر في البيت الأبيض.
نعم. طيب، ونود أن يعني نتساءل وتفسيركم عن تزامن التصعيد في الضفة مع الغارات داخل الخط الأصفر وخارجه في غزة، يعني هل يرتبط ذلك بمحاولة فرض معادلات جديدة؟
هذا هو الواضح، الاحتلال يريد أن يستغل كل الظروف المحيطة من أجل تعميق سيطرته خاصة في الضفة الغربية، والتي يعتبرها طوال السنوات الماضية هي المطمع الأساسي له، وحالة الاستيطان التي ازدادت أيضا في الآونة الأخيرة. ولذلك يستغل الانشغال في موضوع قطاع غزة بشكل واضح من أجل أن يقوم بنهب المزيد من الأراضي هناك في الضفة الغربية، وحالة التصعيد والاجتياحات وتهجير حتى بعض المخيمات خصوصا في شمال الضفة الغربية، كل ذلك الاحتلال يعمل عليه صباح مساء، وإعلانه البناء أيضا فيما يسمى بمنطقة A1، وهذه المنطقة التي تعني عمليا بأن الاحتلال من خلال بناء الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة الاستراتيجية يفصل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي يقطع أو يزيد في تقطيع أوصال الضفة الغربية. فالاحتلال لديه خطة تسمى خطة حسم الصراع، وهي التي وضعها وزير ماليته سموتريتش، وتتعلق تحديدا بالضفة الغربية. ولكن بعد 7 أكتوبر تحولت يومها الأولويات إلى قطاع غزة، ولكن الاحتلال لم يغفل عن مطامعه في الضفة الغربية، وحتى أنه في ظل العدوان وكثافة العدوان على قطاع غزة كان أيضا يهجر سكان مخيمات جنين وكرم ونور شمس وغيرها من المناطق، ويعمل على مواصلة الاجتياحات والاغتيالات والاعتقالات والبناء الاستيطاني ونهب المزيد من الأراضي وغيرها من المطامع التي يعمل على تحقيقها في الضفة الغربية. فالاحتلال يريد فرض الأمر الواقع ويستبق أي خطة دولية في هذا الاتجاه، سواء في الضفة الغربية من خلال ما يجري في الوقت الحالي، أو أيضا في قطاع غزة من خلال ما تحدث به رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير بالأمس، حينما قال بأن ما يسمى بالخط الأصفر سيكون هو الحدود لدولة الجديد. الاحتلال لحماية مستوطناتها وكيبوتساتها حول قطاع غزة، وبالتالي هذا مما يكشف أن مخططات الاحتلال لا زالت مستمرة.
نعم.
ومتواصلة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ننتقل طبعا إلى خبر من الأقصى، حيث في القدس المحتلة مستمعين الأكارم اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الفلسطينية أو دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. هذا وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. ليعود في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم وضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عاهد فروانة عاد إلينا مجددا. دكتور عاهد، إن كنت سامعا لصوتي أحييك ثانية سيدي الكريم.
حياكم الله، أهلا بك.
أنا كنت أتساءل دكتور في استمرار الحديث حقيقة عن ما كشفته حقيقة وسائل إعلام الكيان المحتل عن تقارير فيما تخص بالأزمة النفسية التي يعانيها ثلث جنود الجيش الصهيوني طبعا، وكيف تؤثر حقيقة هذه الأزمة على قدرته العسكرية؟ تفضلوا.
بالتأكيد هذه المشكلة الكبيرة التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الأزمات النفسية التي يعيش الكثير من جنود الاحتلال، حتى أن ذلك اضطر رئيس الأركان إيال زمير لعدم الموافقة يومها على الخطط الكبيرة التي كانت تتعلق في المرحلة اجتياح كل وتدمير كل ما تبقى من مدينة غزة، وحتى لا يضطر لاستدعاء المزيد والمزيد من الاحتياط، وبالتالي يومها عمل على تقليص هذه العمليات وجعلها عمليات محدودة، لأنه يدرك بأن هناك أزمات نفسية كبيرة تضرب عدد من الجنود، عدد كبير من جنود جيش الاحتلال، وحالات الانتحار المتواصلة التي تحدث في صفوف هؤلاء الجنود، سواء جنود الاحتياط خصيصا أو جنود النظاميين، نظرا لأنهم يعني هذه أطول حرب يخوضها جيش الاحتلال منذ إنشاء هذه الدولة، نتحدث عن أكثر من عامين، لم يسبق لدولة الاحتلال أن خاضت حربا طويلة بمثل هذا الأمر، وبالتالي هذا أوجد الكثير من الأزمات في صفوف هؤلاء الجنود وحالات رفض الخدمة، رغم أنه في البداية نظرا لحالة الشحن التي كانت بعد 7 أكتوبر، ولكن بعد مرور هذه الأشهر والسنوات خفت عملية الشحن والتحريض، وبالتالي أصبح هؤلاء الجنود عرضة الكثير من الأزمات النفسية والجسدية، وهذا ما أثر على كفاءة جيش الاحتلال. وكان هناك دعوات وسمعنا كيف الأشكاليات التي حدثت في داخل دولة الاحتلال فيما يتعلق بتجنيد الحريدين، لأن عدد الحريدين الذين يكونوا في سن التجنيد يصل إلى أكثر من 80,000، وهؤلاء يتم إعفائهم بحجة أنهم يدرسون التوراة وغيرها من الأمور، وبالتالي هذا الموضوع جعل هناك أزمة كبيرة خصوصا لحكومة بنيامين نتنياهو، لأن كانت مطالبات في داخل دولة الاحتلال بأن يتم تجنيد هؤلاء الحريدين، وهذا ما رفضه الحزبين الرئيسيان في للحريدين شيكاس وهدات أطورا، وحتى أنهم انسحبوا جزئيا من الحكومة اعتراضا على أي محاولة تجنيد الحريدين، وبالتالي هذه الأزمات هي ما جعلت جيش الاحتلال يطالب بأن يتم تخفيف الكثافة النارية والانخراط في القتال بصورة متواصلة، حتى لا تزيد الأزمات النفسية التي تضرب هؤلاء الجنود صباح مساء.
نعم، أتساءل أيضا دكتور، يعني هل ينجح الاحتلال في تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة تمهيدا لفرض واقع سياسي جديد، أم أن تصاعد المقاومة قد يعرقل هذا المخطط؟
يعني الاحتلال هو فعليا يعمل على تنفيذ هذا المخطط وبوتيرة متسارعة، تقسيم الضفة الغربية وجعلها كانت من خلال الاستيطان والأحزمة الاستيطانية والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي، لأن هناك أيضا الطرق الالتفافية التي تعمل على خنق التجمعات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وهذا ما يجري بشكل واضح هناك، وبالتالي هذه المخططات هي يعمل على تنفيذها أيضا من خلال الحواجز، أكثر من 600 حاجز في الضفة الغربية، لم يسبق أن كان مثل هذا العدد الكبير، وبالتالي هذا مما يصعب حركة أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والاحتلال يعمل صباح مساء على تنفيذ هذه المخططات وتوسيع من خلال الإعلان بشكل متسارع عن البناء الاستيطاني، مستغلين دعم الإدارة الأمريكية لهم وخصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعني يعطي غطاء كبير لبنيامين نتنياهو ويحميه في كل الأوساط الدولية، في قرارات مجلس الأمن، في قرارات أي قرارات أممية في هذا الشأن، يعمل على إيقافها أو عرقلتها أو استخدام الفيتو إن تطلب الأمر، وبالتالي هذا مما يجعل الأمور تزداد صعوبة في تنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن، وهو ما يجعل بنيامين نتنياهو يستغل هذه الظروف من أجل تنفيذ المخططات الاستيطانية من خلال ما يقوم به من حرب إبادة في قطاع غزة، وما يمكن أن نسميه بحرب الضم في الضفة الغربية، بالعمل على ضم أكبر مساحة ممكن من الأراضي هناك مع أقل عدد من السكان، وهي ما يتحدثون عنه فيما يسمونها مناطق سي، والتي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. الاحتلال يعمل على تعميق سيطرته على هذه المناطق، وأيضا الانتقال إلى المناطق دي، والتي هناك سيطرة مدنية للسلطة الفلسطينية، حتى لا يتبقى للفلسطيني في الضفة الغربية إلا أقل من 20% أن يحشر أكثر من 3 مليون فلسطيني في مساحة قليلة من الضفة الغربية، وبالتالي هذا ما يعمل عليه الاحتلال صباح مساء.
نعم، وأيضا سؤالنا لكم دكتور هو حول يعني دلالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبالتوازي مع تصعيد القصف، هل يعكس ذلك رغبة في استخدام الضغط المعيشي كورقة تفاوض؟
يعني حرب المجاعة يستخدمها الاحتلال منذ اللحظات الأولى على قطاع غزة، وهذا بما يعني يجري منذ بداية العدوان على القطاع. الاحتلال يسيطر على كل المعابر المحيطة في قطاع غزة، وكان المعبر الوحيد الذي لم يكن تحت سيطرته هو معبر رفح، ومن ثم قام باحتلاله في منتصف العام الماضي، والمعبر من يومها معبر رفح مغلق لأنه كان لحركة الأفراد وحركة البضائع، وبالتالي الاحتلال سيطر كاملة على كل المعابر، وأصبح هو من يقوم بتحديد البضائع التي تدخل وكميتها. وهذه البضائع يعني الآن وبعد اتفاق التهدئة الأخير يعني لا تغطي سوى 20%، رغم أن اتفاق التهدئة ينص على إدخال ما يقارب 600 شاحنة يوميا سواء مساعدات أو بضائع، لكن الاحتلال ما يسمح بإدخاله لا يتعدى 200 شاحنة، وحتى أنه يقوم بتحديد وتقنين هذه الأصناف، يعني يدخل الأصناف الكمالية ولا يدخل الأصناف الأساسية حتى تزيد حالة المجاعة في قطاع غزة، وحتى في الدخول إلى المناطق، مناطق قطاع غزة يحرم مناطق معينة من تدفق البضائع والمساعدات إليها. فحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال هي موجودة منذ اللحظات الأولى للعدوان على القطاع، وهذا يترافق مع حالة النزوح المتكررة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا يفرض عليهم واقع صعب في المعيشة والتنقل وتوفير الطعام وتوفير الشراب وتوفير حتى المكان المناسب، لأن معظم النازحين في الوقت الحالي يعيشون في الخيام في مناطق لا يعني ليس فيها أدنى مقومات الحياة. نتحدث مثلا عن منطقة المواصي شرق خان يونس ورفح، هذه المناطق يعني لا يوجد فيها بنية تحتية وقريبة من شاطئ البحر، وبالتالي لا يوجد فيها المرافق اللازمة، والناس يعيشون في ظل أوضاع كارثية وسوء الطعام وسوء الشراب وعدم توفر الدواء وغيرها من المتطلبات الحياتية. فالاحتلال يعني يمارس حرب الإبادة بكل أشكالها، بالقتل، بالقصف، بالقنص، بالتدمير، بالنزوح، بالأمراض، بالتجويع، وبكل الأشكال الممكنة التي تؤكد بأن ما يقوم الاحتلال هو حرب إبادة متكاملة الأركان في قطاع غزة.
نعم، أيضا سؤالي حول تراجع شعبية نتنياهو داخليا وتزايد الضغوط الدولية، كيف تؤثر على المسار هذا، وكيف ينظر الاحتلال إلى المرحلة المقبلة في ظل هذا الأمر؟
يعني بنيامين نتنياهو يعاني على المستوى الداخلي في موضوع قضايا الفساد والتحقيقات التي تجري، لأنه لا يريد أيضا أن تفتح له قضايا جديدة تتعلق بإخفاقات 7 أكتوبر، وهذا أكبر ما يخشاه في الوقت الحالي، لأنه نعرف أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا فساد منذ أكثر من 4 أعوام، ولازالت هذه القضايا يحاكم فيها حتى هذه اللحظة ويتم التحقيق معه بصورة متتالية، وهو لا يريد أن يضيف له ملف آخر متعلق بالإخفاقات 7 أكتوبر، وذلك نشاهد كيف أنه يتهرب من هذه الاستحقاقات ويحاول التهرب من أي مطالبة في هذا الشأن، ويقول بأنه في ظل الحرب لا يمكن أن يكون هناك ما يمكن نسميه تحقيقات أو فتح ملفات فيما يتعلق بهذه الأمور حتى يظل لأطول فترة ممكنة محافظا على ائتلاف الحكومي، وأن يحاول أن يستعيد صدارته في استطلاعات الرأي، لأن دورة احتلال العام المقبل وسيكون عام الانتخابات. يعني إن لم تكن انتخابات مبكرة فهذه الانتخابات قد تكون في شهر أكتوبر المقبل، وبالتالي بنيامين نتنياهو يعمل على أن يظل في الحكم حتى أنه قدم طلب العفو، ولكن المعارضة تقول بأن طلب العفو يجب أن يدفعه اعتزالهم الحياة السياسية، وبالتأكيد هذا ما يريده بنيامين نتنياهو، يريد أن يتم إعفاؤه من قضايا الفساد وأن لا يتم استبعاده في نفس الوقت من الحياة السياسية.
نعم، تحياتي لكم الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عاهد فروان، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
فلسطيني وميدان الفداء لا نبالي حينما يأتي النداء
تحياتي لكم إذن جديد مستمعين الكرام، وتستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع وتقارير مراسلين الأكارم في هذه الدقائق مستمعين الكرام، حيث تتواصل المواقف الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، وتشهد العواصم الأوروبية والمدن الكبرى مستمعين الكرام في القارة العجوز خروج آلاف المتظاهرين في مسيرات حاشدة يرفعون خلالها شعارات التضامن مع غزة ويطالبون بوقف العدوان فورا، وهذا بالإضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال الصهيوني اقتصاديا سياسيا وثقافيا. يأتي هذه التحركات أو تأتي هذه التحركات الشعبية في وقت تتزايد فيه القلق الدولي طبعا إزاء الأوضاع الإنسانية والمتدهورة في الأراضي المحتلة، حيث يعاني المدنيون من تبعات القصف المتواصل والحصار المستمر. تعكس هذه التحركات الشعبية تزايد التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، وتوضح أن الضغوط على الكيان لم تعد مقتصرة على البعد العسكري وكذلك السياسي، بل امتدت إلى البعد الشعبي والثقافي في مؤشر جديد وواضح على تأثير الرأي العام الدولي في مسار الصراع. وتؤكد هذه التظاهرات استمرار روح التضامن مع قطاع غزة ودور المجتمع المدني في نقل صوت الفلسطينيين إلى العالم، وهذه محاولة لرفع مستوى المسؤولية الدولية تجاه الاحتلال وجرائمه. لننتقل إلى الزميل عامر عطايا وكذلك التقرير التالي.
في إطار المسيرات الأسبوعية خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من الدول الأوروبية والغربية دعما لغزة وفلسطين ومقاطعة كيان العدو الإسرائيلي. العاصمة الألمانية برلين شهدت مسيرة حاشدة احتجاجا على صادرات الأسلحة الألمانية للكيان، ورفع المتظاهرون شعارات أوقف الحرب والاحتلال ولا لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وقامت الشرطة الألمانية باعتقال عدد من المشاركين، وتزامنت المظاهرة مع زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الكيان، كما تأتي بعد أن رفعت ألمانيا تعليقا لمدة 3 أشهر على بعض فئات صادرات الأسلحة للعدو الإسرائيلي. وفي السويد خرجت تظاهرة في العاصمة للتنديد بتجدد الغارات الصهيونية على غزة وبالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وسلط المتظاهرون الضوء على تقييد المساعدات الإنسانية واستمرار سيطرة العدو الإسرائيلي على أجزاء كبيرة من القطاع، كما طلبوا بفرض حظر عسكري كامل من قبل الحكومة السويدية على الكيان. وفي مانشستر البريطانية خرجت تظاهرة غاضبة دعما لمنظمة فلسطين أكشن الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي قامت السلطات البريطانية بحظرها، وقد قامت الشرطة البريطانية باعتقال عدد من المتظاهرين. كما خرجت تظاهرة في مدينة يوركشاير، رفع المتظاهرون خلالها العلامة الفلسطينية ونددوا بالحصار والجرائم المتواصلة على قطاع غزة وعدم التزام الكيان باتفاق وقف إطلاق النار. وشهدت مدينة جنيف السويسرية تظاهر دعما لغزة وفلسطين ومقاطعة الكيان الصهيوني، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، كما طالبوا بمعاقبة قادة العدو الصهيوني. كما خرجت تظاهرة في مدينة ميلبورن الأسترالية دعت لمقاطعة الفعاليات الفنية التي يشارك فيها كيان العدو الإسرائيلي. طلبت الحكومة الأسترالية بعدم استضافة الكيان في الفعاليات الفنية بعد أن استضافته في مسابقة الأغنية الأوروبية وسط مقاطعة عدد من الدول الأوروبية. العاصمة البلجيكية بروكسل هي الأخرى شهدت تظاهرة حشدة طالبت بفرض حصار على صادرات الأسلحة لكيان العدو والضغط عليه وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والضغط عليه لإيقاف الجرائم المستمرة وإدخال المساعدات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية خرج طلاب جامعة نيويورك في تظاهرة داعمة لغزة ومنددة بالإبادة الجماعية رغم تحذيرات الجامعة للطلاب بالفصل وحجب شهاداتهم إذا استمروا في التظاهرات الداعمة لفلسطين.
نشكر جزيل الشكر الزميل عامر عطايا على هذا التقرير استمعنا إليه مستمعينا الكرام. وإلى الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت معطيات الاحتلال عن ارتفاع غير مسبوق في وفيات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون منذ تولي إتمار بن غفير وزارة الأمن القومي. أفاد موقع والا العبري بأنه خلال الفترة بين 23 يناير كانون الثاني و 25 يونيو حزيران تم تسجيل استشهاد 110 من المعتقلين الأمنيين، معظمهم في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز. ويعد هذا الرقم وفق الموقع الأعلى مقارنة بالبيانات المعروفة خلال العقود السابقة. هذا وقد كان المعتقلون المفرج عنهم من سجون الاحتلال كشفوا عن تعرض المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال للتعذيب الوحشي، مؤكدين تعرض العشرات للإعدام والضرب حتى الموت. وإلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، حيث نفذت قوات العدو الصهيوني سلسلة من الاقتحامات والمداهمات طالت عشرات المواقع ورافقتها حملات اعتقال بين المواطنين. لنستمع وإياكم عن آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة إلى الزميل باسم صلاحي وهو يرافقنا بهذه الصورة الصوتية.
هو يحاول أن يجعل الضفة الغربية بيئة غير قابلة للعيش نهائيا من خلال مصادرة أراضي واعتقالات ومحاصرات واعتداءات مستوطنين. آخر شيء هناك في كالكيليا حيث كان هناك الشهيد براء أيضا اللي لا رحمه قال بأن هناك شهيد يدعى نضال أبو رياش أطلق استشهد نتيجة إطلاق النار إطلاق قوات العدو النار على سيارة قرب بلدة على مدخل بلدة عزون قرب كالكيليا. بذلك منذ بداية العام وحتى اللحظة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى نحو 200 أو حوالي أو بالضبط 257 شهيد. الأحداث الأخرى التي تجري في اللحظات الأخيرة كانت في القدس المحتلة، هي قوات العدو قامت بهدم منتزه وملعب كرة يد وكذلك سلاسل حجرية أي جدران استنادية، إضافة لقلع أيضا أشجار زيتون وأشجار أخرى مثمرة في بلدة مخماس. وكذلك قامت في الأراضي المحتلة عن 48 هذا الصباح بهدم منزل في بلدة عرابة الطوف في جليل في الأراضي المحتلة عن 48. بالضفة الغربية حتى الآن هنالك عمليات هدم طالت 1053 منزل في الضفة الغربية هدمتها قوات العدو. أضف إلى ذلك طبعا هذا غير الهدم الذي حصل في مخيمات جنين وطول كرم والذي بلغ نحو 3000 منزل هدمت في مخيم جنين ومخيم نور شمس ومخيم طول كرم، إما بشكل كلي أو جزئي أو الآن هي غير صالحة للسكن. نحن نتحدث فقط عن خارج هذه المخيمات 1053 منزل هدمتها قوات العدو. نبقى أيضا في القدس المحتلة، كانت هنالك أيضا خطوة خطيرة أخرى وهي اقتحام قوات العدو لمقر وكالة الأنوروا في القدس المحتلة. اقتحمت المبنى، فتشته، احتجزت الموظفين، صادرت هواتفهم. طبعا هذا يأتي في إطار قضية حظر الأنوروا في نتيجة القرار الصهيوني والتي تحاول أن طبعا أن تمنعها في من العمل في الأراضي المحتلة. في الضفة الغربية تحاول قوات العدو أن تجبر أن تربط إعادة الإعمار في المخيمات بتخلي الأنروا عن هذه المخيمات بشكل كامل وعدم التعامل مع الأنروا.
تحياتنا للزميل باسم صلاحي على هذه الصورة الصوتية من الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، اختتم في اسطنبول مؤتمر العهد للقدس، حيث تم اعلان وثيقة تاريخية تحت عنوان عهد للقدس، تمسك بالحق حتى التحرير. المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 300 شخصية من 30 دولة، وركز على إسلامية وعروبة القدس وحق الفلسطينيين فيها. هذه الوثيقة أكدت أيضا على عدم جواز تقسيم المسجد الأقصى وشذبة الأوضاع في غزة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم هناك. وطبعا ما رفضت طبعا كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، مؤكدة أن القدس ستبقى بوصلة الأمة حتى التحرير. إلى الزميل سعيد مصطفى والتقرير التالي.
رسائل وحدة ومواقف واضحة لمواجهة الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية صدرت عن المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين في مدينة إسطنبول تحت شعار العهد للقدس. وفد كبير من حزب الله شارك في أعمال المؤتمر، الذي حضره أيضا قيادات سياسية ودينية وفكرية من العالمين العربي والإسلامي.
نحن مصرون على المواجهة، نحن مصرون على المواجهة، ونحن جميعا لا نقبل باستفراد الشعب الفلسطيني ولا باستفراد أهل القدس ولا أهل غزة ولا أهل الضفة ولا أهل 48 فلسطين. نحن نساند ونؤيد وندعم، ونحن في قلب المواجهة، لا نقبل أن يستفرد واحد منا على الإطلاق.
ومطلوب وجهة نظري أن تكون هذه المؤتمرات لوضع استراتيجية مستقبلية للعمل المقاوم. الآن لازم يفكروا باستراتيجيات مستقبلية للمقاومة، كيف ستكون المقاومة، ما العمل لاستمرار المقاومة، ما العمل لحماية المقاومة.
الندوات وكلمات المتحدثين دعت إلى توحيد الجهود وتجديد الإرادة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة.
المقاومة، ثقافة المقاومة تريد تصعيد ثقافة الأمة نحو التصور الوحدوي، نحو تجميع نقاط القوة في مواجهة التقسيم لهذه المنطقة واستضعاف هذه المنطقة. فإعادة تفعيل مؤسسة القدس الدولية اللي هي إلى علاقة ب 44 دولة والتي تضم مسلمين ومسيحيين ويهود حتى، فهذه مسألة مهمة جدا.
المجتمعون اتفقوا على رؤية مشتركة للتحرك الشعبي والمؤسساتي في المرحلة المقبلة، وعلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني الذي اعتبروه واجبا لا يقبل التأجيل،
بالعمل على مقاطعة الكيان الصهيوني وكل من يدعمه، وأيضا بملاحقة كل مجرمين الصهاينة بجميع الوسائل وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى القطري أيضا.
المشاركون أكدوا على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، ودعوا إلى تكثيف الجهود والعمل لحماية مدينة القدس عبر خطوات عملية تعزز مقاومات الصمود في مواجهة مخططات تهويد المدينة ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
المشاركة الواسعة والمتنوعة في مؤتمر إسطنبول تظهر إدراكا من قبل الجميع لخطورة المرحلة، وفي نفس الوقت إصرارا على مواجهة أعداء الأمة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل سعيد مصطفى على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المستمعين، والآن حان موعدكم والمحاضرة الإسلامية القيمة التي سيلقيها السيد حسن الكشميري. موضوع المحاضرة: تفسير الآية الشريفة في بيوت أذن الله أن ترفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. البيت هو المكان الذي يبيت فيه الإنسان اشتقاق من هنا. للإنسان أمكنة متعددة، مكان عمل، مكان اجتماع، مكان ديوانة.